الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة
أو حمة
أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا من حسن ترتيب المصنف، فإنه عقد أولا كتاب التوحيد ليبين حقيقة التوحيد وماهيته، ثم ثنى بعقد باب في ذكر فضله، فعقد بابا في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ثلث بهذا الباب ليبين أن المقصود بالتوحيد الذي له ذلك الفضل هو التوحيد المحقق، فهو الذي تترتب عليه الفضائل العظيمة. إذن أراد المصنف بهذا الباب أن يبين أن ذلك الفضل المشار إليه فيما تقدم إنما يناله من حقق التوحيد، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. واستدل فيه بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية في معرض الثناء على إبراهيم عليه السلام، وقد تقدم معنا كثيرا منزلة هذا النبي الحنيف الموحد الذي أخلص قلبه لله عز وجل حتى بلغ الدرجات العلى، وهو إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين في الأولين، وكان من توحيده لرب العالمين أن فرغ قلبه لله فكان خليلا له، ولا أدل على ذلك من أنه جاد بنفسه حين ألقاه قومه في النار، وكان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حتى أنجاه الله تعالى من النار لما علم صدق توحيده وإيمانه. ومن عجيب أمره أن الله تعالى ابتلاه في أحب الناس إليه، وهو ابنه الذي أتاه على حين كبر فأراه في المنام أنه يذبحه، أراد الله أن يبتليه ليختبر أيقدم محبة الله على محبة الولد أم الأخرى. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستني إن شاء الله. فلا تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الابن، وهو لم يرد بذلك استشارة ابنه، وإنما أراد التلطف له في العرض. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي كما يصنع من يريد أن يدكي شات. وناديناه: أي يا إبراهيم، لم يكن مراد الله عز وجل تعذيب هذا العبد الصالح ولا إزهاق الروح ولا إسالة الدماء، وإنما أراد الله تعالى أن يستخرج ما في قلبه من عبودية، فنجح في الاختبار ورأى الله تعالى منه ما يستحق به هذه الخلة فكان خليل الرحمن. فقال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما معنى أمة؟ أمة ها هنا أي إمام. وكلمة أمة ترد في اللغة وفي القرآن العظيم على أنحاء متنوعة، تعرفون منها شيئا؟ ترد أمة بمعنى الزمن، ما مثاله؟ والذكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مرور زمن. طيب وتأتي أمة بمعنى قوم وجماعة، ما مثاله؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مصطفى باليد اليمنى بمعنى الدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة. طيب هذا أيضا هل بقي من معنى شيء؟ الإمام كما ها هنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فإبراهيم عليه السلام كان إماما في التوحيد ولا ريب، ولهذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتم به، وألغى الله تعالى من سلك طريقا غير طريق إبراهيم وملته، فقال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وبرأه الله تعالى من طريقة اليهود والنصارى فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ونعى على من ادعى ذلك فقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن نحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم، فهو إذن أمة إمام لكل من جاء بعده قانتا لله. إذن هذه جملة أوصاف، أربعة أوصاف وصف الله تعالى بها إبراهيم. الأول الإمامة في الدين، ولا شك أنه قد بلغ منها المراتب العلى، واعلموا أن الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما الدليل على ذلك؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا أردت الإمامة في الدين ولو كانت إمامة نسبية فعليك بالصبر واليقين، فإنه ما من إمام إلا ويبتلى، لا بد أن يبتلى، فاعتصم بالصبر واليقين بالله عز وجل. الوصف الثاني قانتا، والقنوت هو طول العبادة ودوام الطاعة، القنوت هو طول العبادة ودوام الطاعة، وقد كان كذلك، وذلك أن العبادة لا تكون عبادة حقة صادقة إلا بالدينونة. أما صاحب الهبات فليس له ثبات، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمل نبينا صلى الله عليه وسلم ديما يعني مستديم. فمن شأن الأئمة الهداة أن يكونوا مستديمي الطاعة لله عز وجل، وقد كان إبراهيم عليه السلام كذلك قانتا، قانتا لله، وهذا دليل الإخلاص. حنيفا، حنيفا كما تقدم معنا أي مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، فهو لا يحيد يمنة ويسرة عن طريق التوحيد، بل يحيد عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد. إذن من وصفه تحقيق التوحيد عليه السلام، وهذا لا شك أنه يحصل به من الثواب والرفعة أعظم مما يحصل بالأعمال البدنية والعبادات العملية. الوصف الرابع البراءة من المشركين، ولم يكن من المشركين، كان إبراهيم عليه السلام أكثر الناس مجانبة للمشركين. يقول ربنا عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما كان قد بقي على إبراهيم بقية في هذا الأمر، وهي قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، نهاه الله عز وجل عن ذلك وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حلم، فقد ضرب إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في الإخلاص لله عز وجل والبراءة من أعداء الله، فلهذا نال الإمامة في الدين ولم يكن من المشركين. فهذه الآية مناسبة جدا لهذا الباب، لأن فيها بيان صفات خليل الرحمن التي نال بها الدرجات العلى، وهو تحقيق التوحيد، والله تعالى قد أمرنا أن نتأسى به قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ثم بعد ذلك ذكر حديثا، ونستفيد من هذا الحديث فضل إبراهيم عليه السلام ولا ريب وإمامته في الدين، نستفيد منه الاقتداء، نستفيد من هذه الآية الاقتداء بهذه الصفات العظيمة التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام، نستفيد منها أيضا البراءة من المشركين، وأن من شأن المؤمن الحنيف أن يجانب أهل الإشراك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما، لا تتراءى ناراهما، يعني كناية عن البعد، يعني نار هذا لا تبصر نار هذا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه بسند جيد: أنا بريء من كل مشرك، من كل مسلم يبيت بين ظهراني المشركين. ففي قلب المؤمن نفرة طبيعية ممن يشرك بالله العظيم، لا تطيب نفسه أن يخالط ويمازج ويساكن ويؤاكل ويضاحك ويسامر هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة أو يعبدون الأصنام والأوثان، لا تطيب نفسه بهذا ولا يرضى. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه هي الآية الثانية التي تدل على تحقيق التوحيد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على طائفة من عباده المؤمنين، فكان من جملة أوصافهم هذا الوصف البديع: والذين هم بربهم لا يشركون. فدل ذلك على أن البراءة من الشرك من أعظم أسباب تحقيق التوحيد، ويستفاد منها ما استفيد من الآية قبلها. ثم بعد ذلك ذكر حديثا أو قصة رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيها فوائد عدة نتناول هذا الحديث بالتفصيل. قال رحمه الله تعالى: عن حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن هذا هو أحد التابعين، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي، بل هو من تابع التابعين، إذ كانت وفاته سنة 31 بعد أو 36 بعد 100، وكان قد عمر حتى جاوز 90. قال: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير إمام فقيه ثبت ثقة، أحد أكابر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وقتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 لما خرج مع الفقهاء في قصة ابن الأشعث، فكان أن قبض عليه وقتله صبرا، وتوفي رحمه الله وهو لم يبلغ 50، مع أنه يعني ملأ الدنيا حديثا رحمه الله. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب المراد به النجم، وهي هذه الشهب التي تلمع في السماء بين فينة وأخرى، فتسمى تجوزا كوكب، وإن كان الكوكب الآن في عرف الناس أو في عرف أهل الفلك يطلق على الأجرام السماوية الكبيرة كالأرض والقمر والمشتري وزحل، هذه تسمى كواكب، بينما يسمون الأشياء الملتهبة يسمونها نجوما كالشمس. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والمقصود بانقض يعني هوى وسقط. والبارحة هذا اسم يطلق على الليلة التي مضت، ولكنه لا يعبر بهذا التعبير عند العرب إلا بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال فإنهم يقولون الليلة. فلو كان قد حدث بهذا الحديث ضحا لقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض الليلة، أما إن كان بعد الزوال فإنه يقول البارحة، هكذا جرى عرف العرب. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. من القائل؟ حسين. ثم استدرك قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. يعني أنه رحمه الله بشدة إخلاصه ومداراته للرياء لما قال أنا خشي أن يتوهم القوم أنه كان قائما يتهجد، فاستدرك قال: غير أني لم أكن في صلاة. وهذا يدل على عمق إخلاص السلف رحمهم الله وشدة توقيهم، نقيض من يوهم غيره بأنه على عمل صالح وهو ليس كذلك، كما قال الله عز وجل: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقارن بين الحالين. قال: غير أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ما معنى لدغت؟ يعني لسعت، يعني أنه أبرته أو أبرته العقرب بشوكتها فأصابه السم منها. غير أني لدغت، ومعلوم أن اللذيغ لا يتمكن من النوم، لا يتمكن، لأن السم يجري في عروقه ويجد له ألما. غير أني لدغت. قال: فما صنعت؟ ماذا صنعت لما لدغت؟ هذا مجلس علم يتحاور فيه السلف. قلت: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت الرقية، يعني طلبت من يرقيني. وما المقصود بالرقية؟ هو أن يبحث له عمن يرقيه بأن يقرأ عليه القرآن وينفذ، هذه هي الرقية. وسوف يأتي إن شاء الله باب مستقل في الرقى ليتبين ما الجائز منها وما الممنوع. فقال له سعيد: ما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي جوز لك هذا الصنيع، إذ كانوا لا يأتون ولا يذرون إلا ببينة رحمهم الله؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، والشعبي إمام مشهور، وهو عامر بن شراحيل الهمداني، كان قد ولد في خلافة عمر، وكانت وفاته بعد القرن بثلاث سنين، كانت وفاته سنة 103 للهجرة رحمه الله، وهو من أهل السنة والحديث وحملته ورواته الثقات. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب. وبريدة بن الحصيب صحابي من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته سنة 63، أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث يعني أراد به أنه مرفوع، لأنه وصفه بأنه حديث، فطوى يعني ذكر قول بريدة أو رفعه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا رقية، المنفي هنا الوجود أم الصحة أم الكمال؟ لاحظوا، كل شيء ينفى فيكون النفي محتملا لهذه المراتب الثلاث: إما نفي الوجود، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. فأول ما ينبغي أن يتوجه النفي إلى نفي الوجود. فإذا قلت مثلا: لا أحد في الدار، طيب، إذن فدل ذلك على نفي الوجود. إذا تعذر ذلك فننتقل إلى نفي الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مع أنه يمكن أن يقوم شخص ويصلي بهيئة الصلاة المعروفة، لكنه إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما المنفي حينئذ؟ الصحة. المنفي حينئذ الصحة. فننتقل إلى درجة في الصحة. فإذا لم يمكن أن يكون المراد لا الوجود ولا الصحة، انتقلنا إلى الكمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالصلاة صحيحة لهذا الذي يعني يترقب الطعام أو يدافع الأخبثين، الصلاة صحيحة، لكنها لم تصل درجة الكمال، لأن ذلك يسبب له تشويشا. إذن في قوله في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، ينبغي أن نحملها علامة: الكمال، الصحة. نحملها على الصحة، لا رقية، يعني لا رقية جائزة صحيحة إلا من عين أو حمى. طيب، وما العين؟ العين عافانا الله وإياكم هو ما يصيبه العائن بعينه بسبب تكيف نفسه تكيفا شيطانيا، فيدخل الشيطان ويؤثر على هذا المعيون. والعين حق، العين حق، ولا سبيل إلى إنكارها، ومن أنكرها فقد كذب بالنصوص وناطح الواقع. لأن من الناس من لا يعترف بهذه الأمور ويقول: هذه خرافات ولا تصدق، لا يؤمن إلا بالماديات والحسيات. ولكن أن ذلك، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكان في العين. ولكن العين ليست طلقة مادية حسية تصدر مثلا من العين فتصيب المعان، هي في الحقيقة تكيف شيطاني يقوم في قلب الحاسد والعياذ بالله، فيمتزج به تأثير الشيطان، فيؤثر ذلك الأذى في هذا المعان المعيون، فقد يقتله وقد يمرضه عافانا الله وإياكم. هذا ثابت شرعا، واقع قدرا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعجبه شيء أن يبرك، بأن يقول: ما شاء الله، تبارك الله. ولكن في نفس الوقت أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نعتدل في هذا الأمر، لأن من الناس من يخاف من العين خوفا مبالغا فيه، يصل إلى درجة الوهم ويسبب له إعاقة عن مصالحه، فلا يكاد يخرج ولا يدخل ولا يقوم ولا يقعد ولا يشتري ولا يبيع ولا يقرأ ولا يحضر ولا يغيب، ولا خوفا من العين. هذا خوف مناف للتوكل. والواجب على العبد أن يؤمن بقدر الله، وأن يستدفع العين في الأوراد الشرعية والتوكل على الله عز وجل، وأن يتجنب ما يدعو إلى استفزاز النفوس الشيطانية. لك أن تتحدث بنعم الله عليك، لكن لا تبالغ في ذلك حتى تثير النفوس يعني المحرومة أو المحجوبة، فيقع فيها نوع من هذا التكيف الشيطاني فيلحقك منها أذى. لكن في نفس الوقت أيضا لا يحجزك ذلك ولا يحجبك عن مصالحك، وإلا وقعت في الذم من الجانب المقابل. أما الحمى فالمقصود بها السم، كسم العقرب أو الثعبان أو النحل، هذه تسمى حمى. والسبب والله أعلم في تسميتها بهذا أنها تؤدي إلى احتماء الجسم، إلى أن يعني يقع فيه نوع حمى وحرارة، لأن دخول هذه المادة في البدن يؤدي إلى ذلك. فقال: لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن فقد أثبت الحديث جواز الرقية من هذين الأمرين، من العين ومن الحمى، وهذا يدل على نفع الرقية في هذين الأمرين، فمن أصابته عين فارتقى نفعه ذلك، من أصابته حمى أي لدغة فارتقى فإنه ينفعه ذلك، ولكن المقصود بالرقية الرقية الشرعية. قال أي سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما شاء الله، انظر أدب السلف رحمهم الله وحسن تحاورهم وأدبهم عند المناظرة، لا يثرب بعضهم على بعض ولا ينعى بعضهم على بعض ولا يخطئ بعضهم بعضا، وإنما يتبين الإنسان من صاحبه ويستفهم لماذا فعلت كذا، ما حملك على كذا، فإذا أجابه صاحبه فإن ذكر خيرا حمده عليه كما صنع، وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد أصاب من عمل بما بلغه من علم، كما صنع رحمه الله حسين بن عبد الرحمن بعمله بهذا الحديث. لكن سعيد بن جبير أراد أن ينقله إلى درجة أعلى وأكمل من هذا الأمر، فقال رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم، هذا العرض المقصود به في ليس العرض الحقيقي، لأن الأمم قد ثنيت، ولكن هذا أمر قد جرى له عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، فعرض الله تعالى عليه الأمم يعني أمثالها وأشباحها وهيئاتها في تلك الليلة العظيمة، فعرضت عليه الأمم صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي، لا يقصد نبيا معينا، جنس النبي، ومعه الرهط. من الرهط؟ الجماعة دون العشرة. قال الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالرهط هم الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني نبي بعث في أمة ولم يتبعه رجل واحد، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، والمقصود بالسواد أو الأسودة الجماعة والأشخاص الذين يبدون من بعد، وإذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وذلك لما أخبره الله تعالى من كثرة أتباعه إلى يوم القيامة، وأن المؤمنين يمثلون من أهل الجنة ثلثي أهل الجنة، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الجماعات القليلة الرهط والرجل والرجلين ظن أن هؤلاء أمته، فقيل لي: هذا موسى وقومه، وذلك أن بني إسرائيل فيما مضى من الأزمان كانوا كفر، فموسى عليه السلام ومن تبعه من الناس ومن تبع من تبعه من الأنبياء الذين عملوا بشريعة موسى عليه السلام أمم كثيرة. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني سواد آخر، وفي بعضها أنه أعظم من السواد الأول، فقيل لي: هذه أمتك، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما شاء الله. إذن أمة محمد فيهم هذه النخبة المصطفاة وهذه الثلة المميزة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أنهم لا يحاسبون ولا يعذبون. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان نهوضه لحاجة أم أن ذلك من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أراد لهم أن يفكروا في هذا الأمر، الله أعلم أي ذلك كان. فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني في أولئك 70، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جميع المتحدثين صحابة، إذن ما معنى قولهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يعني أرادوا بذلك أنهم السابقين إلى الإسلام الذين لهم صحبة قديمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم الذين أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني توقع آخرون بأن هؤلاء 70 هم لم يتلطخ بشرك أبدا لكونه ولد في الإسلام، كعبد الله بن الزبير ومن كان على شاكلته ممن ولد في الإسلام لم يدرك شيئا من أمر الجاهلية، فعدوا ذلك من قبع، وذكروا أشياء يعني احتمالات أخرى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا يعني بما جرى بينهم من المحاورة، فقال: هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما شاء الله، لله ذكره. هؤلاء السبعين من جمع هذه الأوصاف. الوصف الأول لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. إذا أصابهم شيء توجهوا إلى الله تعالى بالدعاء، أو أنهم رقوا أنفسهم بأنفسهم. فلكمال توكلهم على الله عز وجل لا يطلبون من أحد شيئا. ولا شك أن هذا دليل التوكل وكمال التوحيد، وبه يحصل تحقيق التوحيد. وهذا هو سبب إيراد سعيد بن جبير هذا الحديث على من؟ على حسين بن عبد الرحمن، لأن حسين بن عبد الرحمن استدل بحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وأقره وحمد له أنه انتهى إلى ما سمع، لكنه أراد أن يرفعهم إلى رتبة أعلى. ولا تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني، لأن هذا من الترقي في الكمال. فقال كأنه يقول كان الأليق بك والأكمل لك ألا تطلب من أحد أن يرقيك، وإنما ترقي نفسك بنفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف السبعين ألفا بأنهم لا يسترقون، فهم لكمال توكلهم ورضاهم بقدر الله عز وجل لا يلجؤون إلى مخلوق. ولا شك أيها الإخوان أن هذا من كمال التوحيد. لنستكمل بقية الأوصاف. قال ولا يكتوون. لا يكتوون أي لا يسألون ولا يطلبون من أحد أن يكويه. والكي معروف آخر الطب الكي، وهو علاج ثابت أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقال لا أجد فيما تداون فيه إلا في ثلاث: شربة من عسل، أو لدعة من نار، أو شرطة من حجام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في هذه الأشياء، لكنه قال وأنهى أمتي عن الكي. هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم حمله العلماء على نهي الكراهة أو خلاف الأولى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه، كوى أسعد بن زرارة وهو من الأنصار السابقين إلى الإسلام، وكوى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. فالكي نافع جائز، فكوى بعض أصحابه من ذات الشوكة. ولأجل ذا قال بعض العلماء إن الكراهة تزول إذا تعين الكي شفاء لهذا الداء، إذا تعين الكي شفاء لهذا الداء، مثل ذات الجنب. ذات الجنب مرض معروف تلتصق فيها الرئة بالأضلاع، فلا يتمكن الإنسان من النفس، وهي حالة معروفة عند الأطباء يسمونها في اللغة الإنجليزية نيومونيا. هذه الحالة بإذن الله تعالى إذا عوملت بالكي انطلق هذا الالتصاق مباشرة. وقد رأيت هذا بعيني، رأيت بعض من أصيب بهذا المرض وهو ذات الجنب، ما أن يمسه يعني الكي حتى ينطلق صدره ويعود كما كان سويا طبيعيا بإذن الله. فقال بعض العلماء تكون الكراهة فيما لم يتعين فيه الكي، فيما تعين فيه الكي علاجا، وأما ما لم يتعين وكان محتملا فلا. ويمكن أن يعني أن نقول إن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في أمر الكي كما قال ابن القيم، قال إنه ورد عنه فعله صلى الله عليه وسلم، وورد عنه النهي عنه، وورد عنه الثناء على تاركه، وورد عنه جوازه، فيكون ذلك من باب المراتب. فلا شك أن من تركه ترك الكي فقد استكمل أحد شروط السبعين ألفا. طيب قال ولا يتطيرون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور، خلافا لأهل الجاهلية، إذ كان أهل الجاهلية يتشاءمون من السوانح والجوانح فيما سيأتينا إن شاء الله في باب مستقل في باب الطيرة. فإذا رأى أحدهم مثلا بوما أو غرابا وهو يريد سفرا صرفه ذلك عن سفره تشاؤما بأن هذه السفرة غير موفقة بسبب ما رأاه. فهذا من أمر الجاهلية، لأنهم أثبتوا سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا، فما شأن الطيور بالأقدار؟ فلهذا قال ولا يتطيرون. والمقصود بقوله لا يتطيرون ما هو أنه لا يقع في قلوبهم الطيرة لكنهم لا يسمعونها، ولا ربما وقع في نفوسهم شيء لكنهم يطردونه، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ربما وقع في نفس الإنسان شيء قال الله يستر والله ما أدري عن هذه الرحلة عن هذه السفرة أخشى أن يكون فيها ما يسوء بسبب أمر لا علاقة له، فيقع في نفسه شيء. ف فالمؤمن المتوكل هو الذي لا يصرفه التطير عن حاجته، بل يتوكل على الله وينبغي. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني إلا وقع في نفسه شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ثم ختم بذلك بقوله: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل قد مر بنا أنه اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المفاسد مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك، فهم يتوكلون على الله عز وجل في مصالحهم، لا يدعون الأسباب. وبناء عليه، فهل المقصود من هذه الأوصاف أن يدع الإنسان الأخذ بالأسباب؟ لا، بل إن هؤلاء السبعين قد أخذوا بأعظم الأسباب وهو التوكل على الله عز وجل، فهم لم يتركوا الأسباب، وإنما تركوا نوعا من الأسباب أو بعض الأسباب. تركوا الاسترقاء، وتركوا الاكتواء، وتركوا التطير الذي لا أصل له، وأخذوا بأعظم الأسباب وهو التوكل على الله. فمن التوكل على الله أن يلح العبد على ربه في الدعاء ويتوجه إليه بكليته، موقنا بأنه لا يكشف الضر إلا هو، لا يأتي بالحسنات إلا هو، لا يدفع السيئات إلا هو، كما قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا من أعظم الأسباب. وبهذا يتبين أن هذا الحديث لا يخالف مقتضيات الشريعة ومقاصدها الدالة على الأخذ بالأسباب. فترك الأخذ بالأسباب عجز، ترك الأخذ بالأسباب حدث، والتعلق بالأسباب دون المسبب شرك. والمطلوب هو أن يأخذ العبد بالأسباب مع تعلق قلبه بمسبب الأسباب. فهذه مسألة دقيقة في الواقع، فمن أراد أن يندرج في هؤلاء 70,000 فليحقق هذه الأوصاف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسترقي. لكن هل من لازم هذه الأوصاف أن لا يتداوى؟ لا، لأن التداوي أوسع من الرقية أو الكي. ولهذا اختلف العلماء في المذاهب الأربعة في التداوي، يعني ما حكم التداوي أن يذهب الإنسان للعلاج، أن يذهب للمستشفيات؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه إلى أن التداوي جائز، إلى أن التداوي مكروه وتركه أولى، إلى أن التداوي مكروه وتركه أولى. وربما قال ذلك بناء على هذا الحديث وأمثاله. وذهب الشافعي أو الشافعية إلى أن التداوي مستحب، وذهب الأحناف إلى أن التداوي واجب، لورود حديث: تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وذهب مالك رحمه الله إلى استواء الأمرين، إلى استواء الأمرين يعني الإباحة دون أن يكون ذلك مصحوبا بكراهة. وعيد ذلك، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التداوي مكروه وتركه أولى، وذهب الشافعي إلى أن التداوي مستحب، وذهب أبو حنيفة إلى أن التداوي واجب أو يقرب به من الوجوب، وقال مالك رحمه الله بالإباحة واستواء الأمرين. والذي يظهر والله أعلم أن التداوي مطلوب، لا سيما إذا كان المرض يحجزه عن مصالحه ويفوت عليه مقاصد دينية ودنيوية كما هو الغالب. ففي هذا ينبغي للإنسان أن يستدفع هذا الأمر، وليس في هذا مناقضة للقدر، بل كما قال عمر رضي الله عنه لما وقع طاعون عمواس في الشام فلم يدخل دمشق، فكتب إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح كأنما يعتب عليه وقال: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، أو قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فكون الإنسان يفعل الأسباب ويستدفع القدر بالقدر، هذا لا يعد منافيا للتوكل. تتمة هذه القصة قال: وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، هذا عكاشة بن محصن هو عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، كان من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر وشهد بدرا، وكان قد استشهد في قتال الردة في السنة الثانية عشرة من الهجرة مع خالد بن الوليد في قتاله لأهل الردة. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. انظر هذه المبادرة، ما أحسن المبادرة، وكم تأتي على صاحبها بالخير. أما التواني فإنه يفوت الإنسان الخير العظيم. قال: أنت منهم. نال هذه المنقبة. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الرجل الآخر لم يسمى، قال بعض الشراح إنه كان من المنافقين وهذا لا يظهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة لا لكون ذلك الرجل منافقا، إذ لو كان منافقا ما حرص على هذا الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ينفتح الباب ثم يقوم من لا يستحق هذه الرتبة، فأجاب بهذا الجواب البديع اللبق المؤدب، بل إن في هذا الجواب ما يشعر هذا الرجل بأنه قد يدخل في هذه الفضيلة. لماذا؟ لأنه قال سبقك بها، فعكاشة سابق وأنت لاحق، ربما أشعره بهذا فكان في ذلك تطيبا لنفسه. فهذا الحديث حديث عظيم مناسب لهذا الباب، إذ أنه يتضمن تحقيق التوحيد بما؟ بترك الاسترقاء والاكتواء وعدم التطير وكمال التوكل على الله، وهذا كله يدل على تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة كما في ترجمة الباب. وأنبه أيها الإخوة على أنه ليس من لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، ليس من لازم ذلك أن يرد الإنسان المريض من يرقيه. فلو كان إنسان مريضا وجاء إليه أحد فرقاه من غير طلب منه، فليس من لازم ذلك أن يقول لا 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 أرجوك لا تفعل، لا، دعه وشأنه، أنت لم تطلب منه ذلك، فهو فعله من تلقاء نفسه، فلا ترده ولا تعد بذلك خارجا عن هذه الفضيلة. كما أنبه أيضا على أنه قد روي الحديث بلفظ لا يرقون، وهذا تصحيف ووهم من راوي، واللفظ المحفوظ لا يسترقون. تضمن الحديث الحقيقة جملة من الفوائد لعله يأتي ذكرها في المسائل، فلنشرع بقراءة المسائل فيما أمكننا من الوقت، ونتم الباقي بعد الأذان وليعذرنا الأئمة والمؤذنون. نعم تفضل. المسائل ليست عندك المسائل؟ من عنده مسائل الباب؟ اقرأ عبد الرحمن. طيب، قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. إذن الناس في التوحيد مراتب، فإبراهيم عليه السلام كان أمة فقد حاز أعلى المراتب، ومن المؤمنين من هو دون ذلك. نعم. معنى تحقيقه أي بإيمان القلب بالعبودية الخالصة لله عز وجل وعدم التعلق بما سواه. نعم يا عبد الرحمن. نعم، ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بأنه لم يكن من المشركين، ففي هذا دليل على أن من أخص أوصاف المؤمنين البراءة من المشركين. ثناؤه على سادات الأولياء، أين ذلك؟ في الآية الثانية، وهي قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد لحديث الباب، حديث حسين وحديث سعيد بن جبير، أو حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يسترقون ولا يكتون. نعم، حيث ختم كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لأنه ختم ذلك بقوله: وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله، فبه يحصل تحقيق التوحيد. نعم، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أن ذلك لم ينل إلا بعمل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000 خاضوا في تحري هؤلاء، فقالوا: هم الذين ولدوا في الإسلام لم يعني يقع منهم شرك، وقال بعضهم مثلا أنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلقوا الأمر على أمور عملية، علقوه على أمور عملية، وأن ذلك لا ينال إلا بعمل، بخلاف أهل الإرجاء الذين يقللون ويضاعفون من أمر العمل. نعم. حرصهم على الخير، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يريدون التأسي، وكذلك أيضا في حرص عكاشة بن محصن على الخير. فضيلة هذه الأمة كمن وكيف؟ أما كمن فلما ورد في بعض الروايات من أنه سواد أعظم من السواد الأول، وأما في النوع فلأن فيهم هؤلاء 70,000، بل قد ورد في بعض الروايات أن مع كل واحد من 70,000 70,000 أيضا. نعم. فضيلة أصحاب موسى، وذلك لكثرتهم وتميزهم عن بقية الأمم التي لم تتبع أنبياءها. نعم، يعني إثبات عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وهذا كرامة ومنقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته، وقد قدمنا أن ذلك كان ليلة المعراج. أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. إذن الأمم تحشر مع أنبيائها. قلة من استجاب للأنبياء، قال الله تعالى عن نوح: وما آمن معه إلا قليل. وقال هاهنا النبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط. نعم، لقول أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، النبي وليس معه أحد. الله أكبر، ثمرة هذا العلم، ماذا يثمر لنا علمنا بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة؟ عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، العبرة بالحق، كما قال ابن مسعود لميمون بن مهران: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فلا تغتر بالكثرة، اعتبر بموافقة السنة.
السادس عشر، الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم، الرخصة في الرقية من العين والحمى، لما ساقه عن الشعبي من حديث بريدة بن الحصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى، فدل ذلك على الرخصة في هذين الأمرين.
السابعة عشر، من قول السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا.
نعم، ما شاء الله، عمق علم السلف، وذلك لقول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فلم ينصب الخلاف، وأرجو من إخواني طلبة العلم أن يلتقطوا هذه الفائدة وأن تقع منهم بمنزلة، أنه ليس من شأن طلبة العلم أن يضربوا النصوص بعضها ببعض، أو أن ينصبوا الخلاف بين الأئمة، وأن يثيروا المشاجرات، وأن يكون المقصود هو الضراوة وقمع الرؤوس بعضها ببعض ونحو هذا. لا، السلف رحمهم الله يعلمون أن ما يصدر عن الشرع فإنه يكون على وجه لا يعارض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. فلهذا رأى سعيد بن جبير أن فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن الحصيب على وجهه، ولكن ما حدثه عنه ابن عباس رتبة أعلى منه، فلا تعارض بين الأمرين. ولهذا لا تلجأ إلى القول بالنسخ إلا مع عدم إمكان الجمع. من شروط القول بالنسخ العلم بالتاريخ وعدم إمكانية الجمع، فلا ننسخ نصا بنص إلا إذا تعذر الجمع بين النصين، وعلمنا أيضا التاريخ حتى نعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. وبعض طلبة العلم أصلحهم الله يكون عندهم يعني نزعة إلى نصب الخلاف، فيقولون: قال الشيخ فلان كذا ورد عليه فلان بكذا، وألف فلان كذا ورد عليه فلان بكذا. هذه أيها الأخوة ليست متعة ولا هواية، وليس الخلاف من دأب أهل العلم، يعني ليس الخلاف مقصودا لذاته، لكن قد يختلف أهل العلم، ويكون في اختلافهم بيان وتجلية للحقيقة، فإذا عرف بعضهم من بعض الحق اتبعوه، لكن لا يكون المقصود هو إثارة الزوابع والمشاجرات وتصدع الأمة وتفريق المؤمنين. نعم.
الثامنة عشر، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
من أين ذلك؟ من قوله: غير أني لم أكن في صلاة، فلله درة. نعم.
التاسعة عشر، قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة.
لا شك هذا يدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كيف قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكاشة من هؤلاء السبعين إلا أن الله أعلمه؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوزع هذه الهبات والأعطيات، هذا من الله عز وجل، فهذا دليل أن الله أعلمه بأن عكاشة منهم، فكان ذلك علما من أعلام النبوة.
فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه.
نعم، ويا لها من فضيلة، وما أسعده وما أهنأه أن حصل على هذه الشهادة في حياته.
الحادية والعشرون، استعماله المعاريض.
استعمال المعاريض، أتدرون ما المعاريض؟ جاء في الأثر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، المعاريض نوع من التورية، يعني إجابة الحكيم التي يكون فيها نوع تورية، وقد يلجأ إليها الإنسان أحيانا لحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض ولم يصرح، التعريض في مقابل التصريح، فهو نوع من التلميح، فقال: سبقك بها عكاشة. ففي هذا نوع من المعاريض، بدل من أن يقول لست منهم أو أن يقول أيضا أنت منهم، استعمل المعاريض. فلا بأس في الإنسان أن يستعمل المعاريض أحيانا إذا احتاج إلى ذلك، لكن لا يكثر الإنسان من استعمال المعاريض والتورية لأن هذا يؤدي إلى عدم الثقة بكلامه. انتبهوا لهذا يا أخوة، ينبغي للإنسان دوما أن يستعمل الصدق والوضوح والبينة فيما يقول وما يأتي وما يذكر، لكن إن ألجئ في بعض الأحوال والضر فلا بأس أن يعرض، مثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حينما خرج وأبو بكر يتحسسان عن قريش، فوجد رجلا فسأله يعني عن قريش وعددهم، فقال ممن أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أنتما؟ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، فأخبره بعدة قريش. قال فممن أنتما؟ قال نحن مما. ثم انصرف، فجعل الرجل يقول مما مما كذا مما كذا يتساءل، وحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر مما، لأن كل شيء قد خلق مما. فلا بأس بالتورية والتعريض عند الحاجة، وأما ما سوى ذلك فالأصل الصدق. انتهى؟
طيب. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وجميل أن تأتي هذه الفائدة، وقد قدمنا في مستهل درسنا بدعوة طالب العلم إلى حسن الخلق، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكاد يجبه أحدا بوجهه، فلما قام الرجل وقال وأنا أدعو الله أن يجعلني منهم، لم يقل اجلس لست منهم، قال سبقك بها عكاشة. فهذا جواب يدل على حسن الخلق، ليس فيه تجريح ولا خدش للسائل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم لا يكاد يجبه أحد بوجهه ويخدش مشاعره، حتى إنه مرة دخل عليه رجل من أصحابه وعليه ثياب فيها صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الصفرة للرجال، نهى عن لبس الأحمر والمعصفر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أمرتموه أن يغير عنه هذه الصفرة. قال الراوي وكان لا يكاد يجبه أحدا في وجهه. فهذا يدل على اللطف وحسن معاشرة الخلق، ولا شك أن